بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، فإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك بشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه فذاك. قال: رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، ونحاول أن نكمل ما يتعلق بشرح هذا الحديث. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عن يحكي عن حاله، أنه لما دخل في الإسلام وترك أمر الجاهلية، سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسائل يقارن فيها بين ما كان عليه في زمن الجاهلية وما ينبغي أن يفعله بعد دخوله في الإسلام. ولذلك قدم بين يدي سؤاله ما يعذره، قائلا: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، يعني أنا لم أدخل في الإسلام إلا قريب، ولا أعرف عن شريعة الإسلام إلا القليل، ولهذا أنا سأسأل، وربما أكرر السؤال، وربما ألح في السؤال، فما ينبغي أن يؤاخذ على ذلك. والحديث يدلنا على فضل معاوية السلمي رضي الله عنه، لما كان عليه من الحرص في معرفة أحكام الله، لا سيما ما يتعلق منها بالاعتقاد وبالعبادة وبالطاعة، لأن سؤاله كان طويلا والمصنف هنا إنما اقتصر على ما يتعلق بترجمة الباب، فقال رضي الله عنه: فإن منا رجالا يأتون الكهان أي يستنبئونهم عن الغيب ويستطلعونهم السر وما يخفى، ولما كان هذا مما اختص به الرب جل وعلا وليس لأحد من الناس أن يتناوله بحق، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يأتيهم، يعني أن يأتي الكهان. والنهي عن الإتيان نهي عن السماع ونهي عن السؤال ونهي عن التصديق، ولذلك لما كان الغالب على أحوال الكهان الغالب على أحوالهم الكذب والتدليس وادعاء الغيب، لذلك وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الذهاب إليهم أصلا، قال: فلا تأتهم. وهذا نهي صريح منه عليه الصلاة والسلام، يوافقه ما جاء من قبل من أحاديث تنهى عن الذهاب إلى العرافين وإلى الكهان والسماع منهم، فضلا عن تصديقهم فيما يقولونه. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. فهذا فيه تحذير عن المجيء، وهو يطابق حديث الباب من حيث المعنى: إن منا أناس يأتون الكهان، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تأتهم. قال: ومنا رجال يطيرون. ومعنى يطيرون يعني يتشاءمون، لأن الطيرة المراد بها الشؤم، وقد كان ذلك من عادة أهل الجاهلية، وإن كان مع الأسف الشديد أنه سرى إلى كثير من الأوساط والمجتمعات المسلمة. يبني الناس قضاياهم على التشاؤم والتطير والفعل، يضع في حسبانه أنه يريد أن يؤدي عملا ما، سواء كان هذا العمل طاعة عبادة معاملة، فيبدأ بالكشف عن مدى المصلحة في هذا العمل من خلال التفاؤل والتشاؤم. ووسائل التشاؤم والتفاؤل عند الناس كثيرة، كلما أحسوا بقدم وسيلة جددوا وسيلة أخرى، فمما يتفاعلون به بعضهم يأخذ المصحف ويفتحه ويضع إصبعه على كلمة، فإن كانت هذه الكلمة فيها ما يسر تفاءل، وإن كانت هذه الكلمة فيها ما يخيف ويكسب الهيبة تشاءم. ومما يذكر في هذا أن بعضهم لما فتح المصحف ووجد أول آية فيها قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى بماء صديد يتجرعه ولا يسيغه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ما الذي فعل؟ غضب وارتكب جرما حيث مزق المصحف، وأنشد بيتا أظهر فيه كفره وأظهر فيه معصيته، ولذلك دأب كثير من الناس يستخدمون المصحف في كشف الفالات واختيار الأسماء وغير ذلك مما فيه إهانة للمصحف، فإن الله إنما أنزل القرآن هدى للناس، ولم يكن القرآن يوما من الأيام محل تفاؤل أو تشاؤم. يقول هذا الرجل أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد، إلى آخر ما قال. وهذا فيه من الاستخفاف وفيه من الكفر وفيه من معصية الرب، والسبب في ذلك التطير والتشاؤم. كان الناس إذا أرادوا فعلا يخرجوا صبحا، فإن صادف رجلا كامل الخلقة حسن الوجه بشوشا تفاءل، ولا شك إن التفاؤل أمر جائز، لكنه لا ينبغي أن ينبني عليه مضاء وتخلف ذهاب ورجوع. أما إذا صادف شخصا ذا عاهة أعمى أعور أعرج أكتع أحوص ما دام فيه عاهة تشاءم وترك العمل. هذا هو الأمر المحظور وهذا هو الشيء المنهي عنه، لأن في هذا عدم توكل على الله جل وعلا. وبعضهم قد يبلغ به الحال إلى أنه ينسب ما يجده من ضيق أو من خوف إلى هذه الأشياء التي رآها وصادفها، ولعلها لا علاقة لها بما هو عليه. ومما يفعله هؤلاء المتشائمون استخدام الطير من خلال الزجر، فيأتي الرجل إذا أراد أن يقدم على عمل يأتي إلى أماكن تجمع الطيور فيقف ينفرها بأن يقذفها بعصا أو بأن يثير فيها صوتا ينفرها، فإن طارت واتجهت ناحية اليمين قال سانحة، يعني فيها سرور وتبشر بها واستبشر، وإن طارت جهة الشمال قال بارحة، وهذه هي السوانح والبوارح. وهذا يقعده عن العمل لأنه يرى أن الحظ كشف له عدم فعل ذلك لأنه لن يكمله أو سيجد فيه من المشقة والتعب. أما إذا طارت الطيور من فوق رأسه زعم أن ذلك يعني فرصة تعطى له في إعادة هذا التطير أو الفعل التطير أو التفاعل. وربط أمور الغيب وفعل الإنسان بهذه الأمور لا شك إنها من فعل أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان من طبعه أنه يتفاعل، يقع له التفاؤل إن سمع اسما حسنا، إن رأى أمرا حسنا، إن خطر بباله فعل حسن يتخذه فعلا. لكن لا ينبغي أن يبني عليه فعل أو ترك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل الحسن، يعجبه الفعل الحسن، وإذا كره شيء لا يتطير، وإنما يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات كان يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يربط الأمور بالله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. ولذلك لما قال الرجل ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك بشيء يعني يقع تقع لهم الطيرة بسبب شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنكم أي فلا يمنعنكم وجود هذا الشيء أن تكملوا العمل، خصوصا إذا كان هذا العمل يتوقع منه الإنسان خير، فما ينبغي له أن يتطير. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما نسميه بالاستخارة. الإنسان إذا هم وأقدم على عمل أراد أن يقوم به فيشرع له ويسن له أن يستخير الله تعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاستخارة في الأمور، قال إذا أراد أحدكم يعني أن يستخير الله تعالى فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بعد أن يفرغ من الصلاة بدعاء الاستخارة، ثم ينظر ماذا يجد في نفسه، فإن أحس بفرح وسرور وتوجه وانشراح صدر فإن الله اختار له الخير. لكن إن وجد في نفسه يعني ما لا يطمئن له ولا يرتاح فله أن لا يقدم. وهذا ليس من باب التطير، وإنما هذا من باب تفويض الأمر إلى الله، والله سبحانه وتعالى قد كشف له عما اختار له، والله سبحانه وتعالى هداه إلى ما ينبغي أن يفعله. ففرق بين التطير وبين الاستخارة، لأن الاستخارة فيها تفويض لله جل وعلا في أن يختار لعبده ما هو خير، لأن من الدعاء الذي يقول فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي فاختره لي وردني عنه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه. فإذا أحس بما يصرفه عنه يكون هذا الذي اختاره الله له، وعندئذ يفرق فيه بين الاستخارة وبين الطيرة. الطيرة مذمومة، وأما الاستخارة فأمر علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمرنا أن نفعله ونقدم عليه لأن فيه غاية التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه. قال بشيء يجلاك ذلك بشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قلت ومنا رجال يخطون، والخط أيضا هو ضرب من ضروب التنجيم، وطريقة الخط التي يفعلها الناس أن يأتي شخص إلى أرض رخوة أو إلى أرض رملة ثم يخط بأصبعيه السبابة والوسطى خطوط، ثم يخط خطوطا عرضية حتى تكون بمثابة المربعات، ثم يمسح من هذه الخطوط خطا من اليمين وخطا من الشمال الى ان يبقى خطان او ثلاثة. فان بقي من الخطوط عدد زوجي اعتبره فعل حسن، وان بقي من الخطوط عدد فردي اعتبره شؤم. هذا ما كانوا يفعلونه من الخط، ويتولى فعله المنجمون والعرافون. ومن خلال هذه الخطوط التي ترسم يقرؤون للناس مستقبلاتهم كما يزعمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الفعل لا ينبغي للناس أن يفعلونه، لأن فعل الناس له من باب التخرص ومن باب الظن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن نبيا من أنبياء الله الله سبحانه وتعالى جعل له علامة نبوته أنه يخط، جعل له علامة نبوته أنه يخط، لكن ذاك بوحي من الله وذاك بتعليم من الله. ولهذا ما يخبر به النبي هو حق وهو صدق، والناس الذين يفعلون زاعمين أنهم يتأسون بهذا النبي نقول لهم بينكم وبينه فرق جوهري، لأن النبي يفعله بأمر من الله وأنتم تفعلونه بتخرص وبظن، والظن يكذب والتخرص لا يكون حقيقة، فلا يجوز فعله منكم للمباينة الشديدة بين فعل النبي وبين فعلكم. وظاهر الحديث الإذن بفعل الخط، لكن هذا اللفظ ينبغي أن يقيد وأن يحمل على سائر الأحاديث الواردة في ذلك، فكل الأحاديث الواردة تنهى عن التطير والتنجيم بما فيه الخط. وحملنا هذا الحديث على النهي عن الخط لأنه يطابق سائر الأدلة، ويكفي إظهارا للفارق الجوهري البين أن النبي إنما يفعله بوحي، لأن الله تعالى عصم الأنبياء والأنبياء لا يفعلون إلا ما كان بتعليم من الله جل وعلا، أما غير الأنبياء فإن فعلهم إنما هو مبني على اجتهاد وتخرص، ادعاء علم الغيب من التخرص المذموم. هذا معنى قوله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء، واختلف في هذا النبي، فمنهم من يقول إنه نبي الله إدريس، فمن وافق خطه يعني خط ذلك النبي فهذاك، يعني ومن لم يوافق خطه فهو تخرص. وما عندنا قرينة تكشف لنا عن صدق هذا الخط أو كذب ذلك الخط، ولهذا يحكم بالغالب، والغالب عدم صدقه. قال الحديث رواه أحمد ومسلم. يعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث، قال هذا الحديث هو طويل، يعني حديث طويل. حذف المصنف رحمه الله ما لا تعلق له بالمقام، يعني الأشياء التي لا علاقة لها بموضوع التطير وموضوع السحرة وموضوع ادعاء معرفة الغيب. اقتصر الإمام المجد بن تيمية على ذكر هذا الأمر لمناسبته للترجمة. قال وقد تقدم في الصلاة طرف منه، وفي العتق تقدم طرف آخر. ثم قال قوله فلا تأتهم، فيه النهي عن إتيان الكهان. السلام. وقد تقدم الكلام على ذلك، حيث أورد حديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مجرد المجيء وإن لم يصدق لا تقبل له صلاة 40، فإن صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيه النهي عن إتيان الكهان، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله يطيرون، قال بفتح التحتية في أوله وتشديد الطاء المهملة، وأصله يتطيرون، أدغمت التاء الفوقية في الطاء، والتطير الشؤم أو التطير التشؤم، وأصله الشيء المكروه. الشيء المكروه يسمى تطير. من قول أو فعل أو مرئي، كل ما يترك أو يسبب الكراهية بالقول أو بالفعل أو بالمشاهدة يسمى تطيرا. قال وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، يعني الطيور التي تتجه ناحية اليمين وناحية الشمال، فينفرون الضباء والطيور، فإن أخذ الذات اليمين تبركوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذ الذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا. فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. فرض الشارع ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا يضر. قال وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححا وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الطيرة شرك 3 مرات، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومعنى قوله وما منا يعني وما من إنسان وما من شخص من الناس إلا ويقع في نفسه شيء من التشاؤم ومن التطيع، لكن العبرة بما يترتب على هذا الذي وقع في النفس، إن ترتب عليه نكول ورجوع وعدم الفعل فهو التطير، أما إن وجد الإنسان في نفسه وخطر في باله لكنه ما عبئ به ولم يلتفت إليه فهذا هو الذي يذهبه الله بالفعل. واختلف أهل العلم، علماء الحديث ورواته الحديث، في قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو أنه من قول الراوي فيكون مدرجا في الحديث؟ والذي رجحه كثير من أهل العلم أن هذه اللفظة مدرجة، وهي قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، لفظة مدرجة من راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام قوله نعم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا هو المرفوع. وأما ما زاد وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من قول عبد الله بن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، ويصلح أن يكون هذا مثالا للمدرج من قول الصحابي. قال الخطابي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري كان سليمان بن حرب ينكر هذا، يعني ينكر أن يكون هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا الحرف ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه قول ابن مسعود، فهو مدرج من كلام ابن مسعود. قال وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، أي أن هذا من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الذي أنكره هو وما منا، قال المنذري الصواب ما قاله البخاري وغيره، يعني أن هذا اللفظ لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إثبات للطيرة، وهذا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتنافى مع العصمة. نعم السؤال هذا الذي قاله ما قاله الرسل، وإنما الذي قاله الناس للرسل، إن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إليهم اثنين فلما أرسل إليهم رسولين ردوهما فعززنا بذلك، فقالوا قال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا إيه؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لكن الآية التي قبله إلا فيها قوله قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسكم منا عذاب أليم. هذا القول كان من المشركين وكان من الأمم ولم يكن من الرسل، فالتطير لا يمكن أن يكون من الرسل لأن هذا يتنافى مع العصمة. يقول أوصاني صديق لي أن أبلغ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي أن أبلغ سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صفته؟ هذا السؤال يرد كثيرا، واعتاد الناس إذا ما أراد شخص السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوه السلام، يقولون له وصيتنا لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر بعثه أهل العلم ووجدوا أنه لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد إذا أراد القدوم إلى المدينة يحمله الناس أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بين لهم أن هذا من باب تحصيل الحاصل ومن باب أمر لم يشرع، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو حيث ما كنتم. الله تولى ذلك وتكفل به، ولا يحتاج الناس إلى مبلغ، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أوضح، حيث قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فبمجرد أن تقول السلام عليك يا رسول الله وإن كنت في الصين أو كنت في الشرق أو كنت في الغرب أو كنت في الشمال أو كنت في الجنوب، ملائكة الرحمن تبلغ، فهي قد بلغت عن صاحبك الذي أوصاك قبل أن تصل، وأصبح تبليغك تحصيل حاصل. لكن من السلف من فعل ذلك، ومما يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من الشام يبعث بالبريد من الشام، ومهمة هذا البريد الذي يخرج من الشام إلى المدينة ينقل سلام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اجتهاد منه رحمه الله، لكنه اجتهاد في مواجهة وفي مقابلة النص، والتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى. ولذلك ننصح أخانا إن قال لك أحد إذا وصلت إلى المدينة وصليت في المسجد لا تنسنا يا أخي، بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أتحفه بما هو أولى له وبما هو أنسب له وبما هو أفضل له. إذا وصلت إلى المدينة وصليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتوجه إلى القبلة وتسأل الله تعالى المغفرة والرحمة والقبول، وأن يجعل أن يشفعك الله يشفع أن يشفع الله نبيك فيك، وأن تكون من أهل الشفاعة، وتدعو لأخيك بأن يرزقه الله تعالى زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وأن يبلغه الله جل وعلا ما بلغك، وأن يحشره في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله ممن يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي يصلح له وينفعه في دنياه وآخرته، وإلا فسلامه قد وصل، وأنت بهذا تكون قد قدمت له هدية وتحفة لا شك إنها لا تقل أهمية عن تبليغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش؟ اي هذا قول النبي لعمر، هل هذا فيه تبليغ سلام؟ ما هو تبليغ سلام، هو فيه طلب دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر يستأذن، قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أحرم عمر أو أراد الإحرام وأراد أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفرق بين هذه الصورة التي تقول وبين السؤال الذي ورد. السؤال الذي ورد هو طلب تبليغ السلام، والصورة التي ذكرت هي أن الإنسان يسن له إذا ما أراد شخص أن يسافر أن يطلب منه أن يدعو له، فإن المسافر تستجاب دعوته، يعني من الناس الذين تقبل دعوتهم، ولذلك يعني ينبغي للناس أن يطلبوا منه الدعاء. يقول هل يجوز الدعاء بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أم لا؟ بين بدليل وتوجر. نقول الجواب ماذا يريد بالوسيلة، ما المقصود بالوسيلة؟ نحن نعلم أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني إذا أردتم أن تدعوا اجعلوا بينكم وبين دعائكم وسيلة تتقربون بها إلى الله. والله علمنا في كتابه كيف ندعو، كما قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذن أنت هنا توسلت بإيمانك، قلت ربنا إننا آمنا، يعني وبسبب هذا الإيمان فاغفر لنا ذنوبنا فقد جعلت بين يدي دعائك وسيلة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أردنا أن نتوجه إلى الله بالدعاء نفتتحه بالحمد لله وبالثناء على الله بما هو أهله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ندعو. ولا شك إن الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التي تقدمها بين يدي دعائك. فإن أراد السائل بسؤاله أننا إذا أردنا أن ندعو الله نتوسل إليه بعلاقتنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كأن نقول اللهم إيمانا بكتابك، إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو نقول اللهم إنا نتوسل إليك أو نسألك بمحبتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو نقول اللهم إنا نسألك باقتدائنا بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك بصلاتنا على نبيك صلى الله عليه وسلم، أو نقول اللهم إنا نسألك بمحبتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذه وسائل تبين علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الوسائل المشروعة. أما ما يفعله بعض الناس كأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل السؤال بالجاه مشروع؟ نقول ما عرفنا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله بالجاه، سأل الله بجاه النبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم يحبونه ويطيعونه، وهم يعلمون أن لنبي الله جل وأن لنبي الله صلى الله عليه وسلم جاها عند ربه. كلنا يعلم أن الله اتخذ نبيه خليلا، وأن لنبيه جاها عريضا عند الله، لكن ما علاقتك أنت أيها الداعي وأيها السائل بهذا الجاه حتى تجعله وسيلة؟ الوسيلة التي تتخذها يجب أن تكون لك بها ارتباط ولك بها تعلق. ولذلك هذا الدعاء ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية توقيفية، هذا الدعاء ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أحد، وما عرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون به، وإنما أحدثه المتأخرون في أدعيتهم. ولهذا الذي عليه السلف أن هذا مما ابتدع في الدعاء، والابتداع في الدعاء تعدي، والابتداع في الدعاء ظلم لا ينبغي للإنسان أن يفعله. أنت الآن لو جئت إلى شخص وقلت له أنا أريد منك أن تعطيني بجاه محبتك لولدك، يقول لك ما علاقتك بولدي؟ أنت لو أوجدت علاقة بينك وبين ولده، كأن قلت إن ابني إن ولدك صديقي، إن ولدك زميلي، إن ولدك يعني بيني وبينه علاقة أخوة زمالة محبة، هذه التي ترقق قلبه الشخص الذي يريد أن يعني يعطيك بسبب هذا الجاه. أما أن تقول له أعطيني لمكانة ولدك عندك، يقول لك ما علاقتك بولدي. وهكذا نحن عندما نسأل ونتوسل إلى الله ونقول بجاه نبيك، أقل ما يقال في ذلك أن هذا دعاء مبتدع، لأن النبي له جاه، لكن أنت إيش علاقتك بهذا الجاه؟ إذا أردت أن تسأل الله وأردت أن تتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فتوسل بما يربطك بهذا النبي، محبته، طاعته، الإيمان به، التأسي به، الصلاة عليه، لأن الله يقول وصلوات الرسول على إنها قربة له، وهكذا. هذا الذي ورد. وبعضهم قد يتوسل ويقول اللهم أسألك بحق نبيك، وهذا نوع من الإقسام، كأنك تقسم على الله بنبيه. ونحن نعلم أن الله تعالى منعنا من أن نقسم بغيره، بغير الله يعني، لا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله مهما كان هذا الشخص المقسم به، ومهما كانت درجته، ومهما كانت منزلته، لأن القسم من خصائص الرب جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول وأبي، فقال لا عمر لا تقسم بي، من كان حالفا فليحلف بالله. وكانوا من قبل يقسمون يقولون والكعبة، فنهاهم. وقد مر بنا الحديث الذي يقول فيه رجل رأى في منامه، يقول مررت بينما أنا نائم وبينما أنا في النوم رأيت أو مررت بقوم من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يقول ثم مررت بقوم من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. فقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما استيقظ الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يفرق بين مشيئة الله ومشيئة الناس بالعطف بثم التي تدل على الترتيب والتراخي. ونهاهم أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلفوا بأحد من خلقه، ونهاهم أن يقسموا بغير الله جل وعلا. فهذا ما ورد في هذا الأمر. ولذلك حتى يكون الإنسان متيقنا مستيقنا فيما يقوله، عالم بأن هذا ليس فيه تعدي في الدعاء، أن يدعو بما شرعه. بعض أهل العلم أورد سؤالا، قال إن الإمام أحمد في مسنده وإن أبا داود في سننه ساق حديث في آداب المشي إلى الصلاة، ومما ذكر فيه أن الإنسان إذا خرج من بيته ثم قال اللهم إني أسألك أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي وأن تغفر لي ذنوبي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن يسألوه بحق السائلين، وخير السائلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه يجوز لك أن تقول أسألك بحق النبي. وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بإجابة واضحة، وهي أن الله سبحانه وتعالى وعد أن من سأله يجيبه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهؤلاء الذين يدعونه الله جل وعلا أخذ على نفسه عهدا أن يجيبهم، وهذا معنى نسألك بحق السائلين، يعني بالوعد الذي وعدت أن تجيبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.